بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الزكاة منه، قال رحمه الله وغفر له، قال: باب زكاة الأثمان، أي زكاة ما كان ذا ثمن. قال رحمه الله تعالى: وهي نوعان، ذهب وفضة، أي أن الأثمان التي يجب فيها الزكاة الذهب والفضة، وهذه الأثمان فيها الزكاة بدلالات الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى: وهي نوعان، ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال. قوله رحمه الله تعالى: وهي نوعان، ذهب وفضة، كما سمعتم وذكر أن زكاة الذهب والفضة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك من السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. وهذا الحديث رواه أبو عبيد وفيه كلام، لكن يتقوى بما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا. قال: فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها نصف مثقال. فهذا وما شابهه من أحاديث الباب استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والفضة كذلك ما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة. وقوله رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. 200 درهم وهي ما تقدر بالجرامات في هذه الأيام 595 جراما، فهذا هو نصاب الفضة 595 جراما. قال: فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، وهو كذلك ما يقدر 85 جراما من الذهب، فهذا هو نصاب الذهب، كما أن الأول نصاب الفضة. ومعنى هذا أن من ملك نصاب الذهب أو ملك نصاب الفضة وجبت عليه الزكاة فيهما إذا دار عليها الحول. إذا دار عليها الحول. قال رحمه الله تعالى: فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، فإن كان فيهما غش أي ليس الذهب صافيا أو ليست الفضة صافية فيها من غيرها. قال: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، أي إذا نقي فبلغ نصابا ففيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة. يعني مثال ذلك: لو أن إنسان عنده ذهب وزنه 85 جراما ولكنه مخلوط ذهب مع نحاس مثلا أو مع مادة أخرى من المعادن، فمثل هذا لا تجب فيه الزكاة، مثل هذا لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ إذا نقي النصاب وهو 85 جراما، فإذا لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وهذا قول للعلماء رحمهم الله تعالى. وقول آخر للعلماء أن الذهب ولو كان فيه من غيره ما دام يعرف بأنه ذهب ويسمى بأنه ذهب ويتعامل به الناس على أنه ذهب فإنه يخرج منه زكاة ولو كان فيه من غيره. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. قال: فإن شك في ذلك، أي شك هل بلغ الذهب الذي معه وهو مخلط من غيره هل بلغ النصاب أو يبلغ النصاب عند التصفية أم لا، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكها، بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ومعنى ذلك أنه يخير. ما معنى يخير؟ أي يقدر، يعني يقدر أحد الأمرين، إما أن يقدرها بالأحوط، يعني عنده مثلا ذهب فيه من غيره، لكن يقدر كم يقدر الشائب أو النوع الآخر من المعادن التي دخلت على ذلك الذهب، يقدر بالأحوط، يعني شك هل هو مثلا 80 أو 85، يأخذ بالأحوط، كم سيكون الأحوط؟ 85. قال: أو يعمل ماذا؟ أو يسبكها. ماذا يعمل في سبكها؟ السبك هو أن ينقيها بأن تعرض على النار فتنقى من الشوائب، يعرض الذهب على النار فينقى من الشوائب، وإذا نقي من الشوائب عرف وزنه الحقيقي، وحينها يعلم هل فيه الزكاة أم لا، هل فيه الزكاة أم لا. فإذا ينظر في الذهب في إخراجه، إذا كان الذهب مخلوط فيه من غيره فينظر إما أن يخرج مع تقدير الأحوط، وإما أن يسبك ذلك الذهب الذي معه، وبعد السبك يعلم المقدار الذي معه هل بلغ النصاب فيخرج منه الزكاة، أم ما بلغ النصاب فليس عليه فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. وهذه كذلك مسألة من المسائل التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل الحلي المباح أي الذي يحل استخدامه للنساء أو كذلك للرجال مما يجوز استخدامه من الفضة؟ قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، أي مرأة مثلا عندها ذهب لكن تستخدمه في زينتها أو تجعله عارية لمن أراده من النساء، فهل في هذا الذهب إذا بلغ النصاب هل فيه الزكاة أم لا؟ خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا. فمن الفقهاء رحمهم الله تعالى من رأى أنه ليس عليها زكاة، ليس عليها في ذهبها زكاة إذا كان ملبوسا أي معادل اللبس والزينة، أو كذلك للعارية، فيقولون بأن هذا من متاع الإنسان ليس متخذا للتجارة، ليس متخذا للتجارة، بل هو من متاع الإنسان كبيته وفرسه وداب يعني كبيته ودابته وما شابه ذلك من متاع الإنسان الذي يستخدمه. قالوا فمثل هذا ليس فيه زكاة. قالوا كذلك لم يثبت فيه دليل على أن فيه الزكاة. وذهب آخرون من العلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لنا ولهم إلى أن فيها الزكاة، أي الذهب ولو كان معدا للزينة للاستخدام الخاص معدا كذلك للعارية فإنه يجب فيه زكاة، وهذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله، فقال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذت المرأة السوارين وقالت هما لله ولرسوله. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاة هذا، فدل هذا الحديث دلالة واضحة صريحة إلى أن الذهب ولو كان ملبوسا فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. وجاء بنحو كذلك من حديث أم سلمة، وكذلك بنحو من حديث عائشة، وفيهما كلام. فالحاصل أن القول الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم هو ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذهب الملبوس وكذا الذهب المحلق فيه الزكاة ولو كان معدا للزينة أو كان معدا للعارية، هذا هو صحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ومن باب أولى إذا كان معدا للتجارة، ومن باب أولى إذا كان معدا للإدخار، أي يشتري الذهب سواء كان رجلا أو امرأة، يقول متى ما ارتفع الذهب سأبيع، هذا من باب أولى أن فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. وقوله رحمه الله تعالى ما جرت عادتهن بلبسه ليخرج ما كان خارجا عن العادة وكان فيه إسرافا أو تبذير، كان فيه إسرافا أو تبذير، فمثل هذا ينهى عنه كغيرها من الأمور التي ينهى عنها إذا وصل إلى حد الإسراف أو التبذير، أو كذلك المباهة. قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، أي جرت عادة النساء فيه اللبس لذلك اللباس من الذهب أو من الفضة. قال رحمه الله تعالى ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما، أي مما تعارف كذلك عليه الرجال في لبسه، مما تعارف عليه كذلك الرجال في لبسه من الفضة جاز لهم، أما الذهب فإنه لا يجوز للرجل أن يلبسه، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب أنه حلال على إناث أمته حرام على ذكورها. قال رحمه الله تعالى: فأما المعد للكراء، أي إذا كان ذهبا أو فضة معد للكراء، أي يستخدم للكراء والإدخار، والإدخار كذلك، أي متى احتاج إليه باعه، لا لأجل اللبس ولا لأجل العارية، وإنما إما الكراء أي يؤجره، وإما لأجل ماذا؟ الإدخار أي لزمن. قال: أو المحرم، الذهب المحرم. قالوا: كرجل اتخذ لباسا من الذهب، أخذ حلية مثلا من الذهب فجعلها في عنقه، فيقول: ذهب ملبوس هذا، هل يجوز؟ يقول: لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب محرم على الرجل، وإذا كان محرما على الرجل فهو مال، لا يجوز له لبسه، وإذا كان قال لا يجوز له لبسه وجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فيفرقون بين ملبوس الرجال الذي لا يجوز له من الذهب وبين ملبوس النساء، هذا من فرق. ومن قال بأن ملبوس النساء من الذهب فيه زكاة فالأمر فيه كذلك واضح. فالحاصل قال: فأما المعد للكراء والإدخار أو المحرم ففيه زكاة، ففيه زكاة، يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الدين، أي حكم زكاة الدين. ومعنى حكم زكاة، يعني حكم الدين، أي حكم زكاة الدين، إنسان أدان إنسانا مالا، هل عليه في ذلك المال الذي أدانه لغيره هل عليه فيه زكاة أم لا؟ فليقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: ومن كان له دين على مليء، المليء هو الكفؤ القادر على الأداء، المليء هو الكفؤ القادر على الأداء، قال: أو مال يمكن خلاصه، أو مال يمكن خلاصه، يعطى الإنسان، لكن هذا الإنسان يمكن إعطاؤه إياه متى أراد، متى أراد، قال: كالموجود الذي له، كالموجود الذي له به بينة، كالموجود الذي له به بينة. قال: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، مغصوب لكنه يتمكن من أخذه، كأن يأخذه عبر السلطان أو ما شابه ذلك. قال: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، أي من أنه داخل في ماذا؟ في الأثمان، من أنه داخل في الأثمان. ومعنى هذا كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن المال إذا لم يكن باليد، مال الإنسان إذا لم يكن بيده، في يد غيره، دين سواء كان على مليء أو لم يكن على مليء لكن قادر على الأداء يمكن أداؤه، أو كان مغصوبا غصب لكن كذلك هو قادر على استرداده، فهل في ذلك المال الذي هذه أحواله هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الجواب أن فيه زكاة. لماذا؟ لأن هذا المال كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الموجود المقبوض، هذا المال في حكم الموجود المقبوض. لماذا؟ لأنه قادر على قبضها أو قبض ذلك المال متى شاء، قادر على قبض ذلك المال متى شاء، هذه الحالة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وإن كان، هذه الحالة الثانية، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس، يعني إنسان استدان منه إنسان أفلس ذلك المدين، قال: أو على جاحد، أي إنسان أعطى الإنسان دينا ما عنده بينة، اعطني مال. يقول ما لك مال عندي، ما لك مال عندي. قال أو على جاحد ولا بينة له به. والمغصوب أي المغصوب كذلك الذي لا يقدر على استرداده. قال والضال الذي لا يرجى وجوده، أي مال ضاع عليه، مال لكن ضاع عليه ما يدري أين، بحث نقب عنه ما وجده. ما حكم هذا المال؟ قال فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه في حكم المعدوم، لأنه في حكم المعدوم. إذن زكاة الدين كقاعدة عامة في هذا الباب، يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ما كان منهم في حكم المقبوض ففيه زكاة، وما كان منه ليس في حكم المقبوض فليس فيه الزكاة حتى يقبضه. واضح يا جماعة؟ يعني لو أن إنسان أعطى إنسانا دينا، أعطى إنسانا معسرا دينا، أعطني مالي، يقول فنظرة إلى ميسرة. جاء السنة الثانية أعطني مالي، يقول له فنظرة إلى ميسرة. وهكذا بعد 10 سنين فتح الله على المفلس، قال يا أخو خذ مالك. هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ الجواب نعم تجب عليه الزكاة. لكم سنين؟ سنة للعشر السنين أو لكم سنين؟ قالوا لسنة واحدة. لماذا لسنة واحدة؟ قالوا لأن ما مضى، لا ما مضى لم يكن هو، لم يكن ذلك المال في حكم المقبوض. واضح يا جماعة؟ ما مضى لم يكن ذلك المال في حكم المقبوض، بل هو في حكم ماذا؟ في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. طيب رجل آخر أعطى رجلا دينا لكنه كفؤ، متى ما طلب منه المال قال له نعم أعطيك إياه، فهذا يخرج الزكاة عن كل عام ولو بقي المال عند ذلك الآخر 10 سنين، كل ما مر السنة يخرج عنه زكاة. لماذا؟ لأن ماله في حكم ماذا؟ المقبوض. واضح يا جماعة؟ يعني رجل أعطى رجل تاجر، يعني رجل أعطيني مالا، أعطيني 100,000 أحتاجها الآن، قال له خذ. بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين اتصل عليه قال له مالك موجود آتي به الآن، يقول له سهل خليه عندك ما أنا محتاج الآن. مرت السنة الأولى هل فيه زكاة؟ نقول نعم أخرج زكاة. جاءت السنة الثانية الرجل يقول له مالك موجود آتي به إليك، يقول له أنا ما أنا محتاج إليه الآن. واضح يا جماعة؟ فكل سنة تمر يجب عليه فيها الزكاة. لماذا؟ لأن المال في حكم المقبوض، لأن المال في حكم المقبوض. لماذا؟ لأنه إذا قال نعم أريده قال خذ مالك. فمثل هذا المال يكون في حكم المقبوض ففيه ماذا؟ الزكاة. وما لم يكن في حكم المقبوض فليس فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى وحكم الصداق، حكم الدين. حكم الصداق أي مهر النساء. لو أن رجلا تزوج امرأة، لو أن رجلا تزوج امرأة ومثلا أخر صداقها، أخر صداقها مثلا قالها يعني تزوجها مثلا على 20 مثقالا من الذهب، أو على مثلا في أيامنا هذا على 100 جرام من الذهب، يقول هو عندي في رقبتي، فالذهب أو هذا المال يكون حكمه حكم الدين، يكون حكمه حكم الدين. بمعنى أن الزوج إذا كان قادرا على الأداء وما أداه فإن على المرأة زكاته كل عام. لماذا؟ لأنه في حكم المقبوض. وإن كان الزوج معسرا فليس عليها زكاة حتى تقبض ذلك الصداق. واضح يا جماعة؟ فيكون حكمه حكم الدين. ينظر إلى الزوج هل هو كفء قادر على الأداء، إن كان نعم تأخذ مالها وتدفع ماذا؟ تخرج زكاة. أو إن بقي عنده فعليها الزكاة في كل عام. لماذا؟ لأن المال في حكم المقبوض. إن لم يكن قادرا كان معسرا فليس عليها زكاة حتى تقبض ذلك حتى تقبض ذلك الصداق. وإن كان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا فروعا هاهنا، لكن هذه كما يقال مسائل عامة وقواعد كلية. يعني ذكر الفقهاء لو أن الرجل كان هو السبب في مماطلتها أو في تأخيرها حقها، فهل يجب عليه بسبب ذلك الضمان؟ هل يجب عليه بسبب ذلك الضمان أي تكون الزكاة عليه ليس عليها؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل وفروع في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ومن كان عليه دين. الآن العكس، الأول رجل أعطى دينا، الآن رجل عليه دين، رجل عليه دين. قال: ومن كان عليه دين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه، فلا زكاة عليه فيه. يعني نتصور مسألة، رجل عنده نصاب من الذهب لكن عليه دين مثل النصاب أو مثلا نصف النصاب، بحيث أنه إذا أخرج الدين ما بقي معه النصاب. مثاله يعني رجل مثلا عنده 100 جرام من الذهب لكن عليه دين 100 جرام من الذهب، أو يكون ذلك 100 جرام أخذه دينا، وكما يحصل اليوم عند أصحاب البقالات، يعني هؤلاء أصحاب البقالات دكاكين وأصحاب المعارض، يقول نحن نأخذ يعني السلع آجل، نأخذه من التجار الكبار ونبيعها الغالي فيها آجل، فهل علينا الزكاة؟ واضح يا جماعة المسألة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. من الفقهاء من أطرد الحكم فقال ما دام أن المال بلغ النصاب ففيه الزكاة، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دينا، إذ أن الشرع في مثل هذه المسائل ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى السبب مع الحكم. ما هو السبب هاهنا؟ السبب بلوغ النصاب، الحكم متى ما بلغ النصاب وجبت الزكاة، فينظر إلى هذا المعنى فيقول متى ما بلغ النصاب وجب عليه فيه الزكاة، سواء كان عليه دين يستغرق ما عنده من نصاب أو أكثر أو أقل. واضح يا جماعة؟ وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب عليه نظرا إلى الحكمة التي لأجلها شرع حكم الزكاة، لأجلها شرع حكم الزكاة، فالناظر إلى هذا المعنى قال الآن الزكاة إنما فرضها الله تبارك وتعالى على ذلك الغني صاحب المال بسبب ماذا؟ بسبب نعمة المال، بسبب نعمة المال والتنعم بذلك المال، فكان من شكر الله تبارك وتعالى لإنعامه عليه أن يخرج جزءا من ماله لله تبارك وتعالى واجبا بسبب ماذا؟ تلك النعمة. قالوا لكن هذه النعمة ليست تامة في حق من كان عليه دين يستغرق ذلك النصاب أو ينقص ذلك النصاب، وإذا كان كذلك، إذا كانت الحكمة تضعف السبب، قالوا يكون سببا لعدم اضطراد الحكم ولو وجد السبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، فالله تبارك وتعالى ما شرع إلا لرحمة، إلا برحمة وحكمة، فالله جل وعلا حكيم رحيم تبارك وتعالى، وشرعته مبنية على الحكمة والرحمة والعدل. فكيف يقال بأن إنسان عليه مثلا 100 جرام وعنده 100 جرام يخرج ماذا من ماله، ثم يطالبه أصحاب الديون بماذا؟ بما عليه. فالأظهر والله أعلى وأعلم القول بأنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه إلا إذا كان الدين الذي عليه دون النصاب. يعني مثاله رجل عنده 500 جرام من الذهب وعند وعليه 100 جرام أو 200 جرام من الذهب، كم عليه من الزكاة الآن؟ يخرج 200 جرام من 500 ويبقى عنده كم؟ 300. يخرج الزكاة من كم؟ من 300. واضح يا جماعة أم لا؟ رجل آخر عنده 500 جرام لكن عليه دين 400 جرام، يخرج الزكاة من كم؟ من 100. واضح؟ 400 تكون بال400 ويخرج الزكاة من 100. رجل عنده 500 جرام من الذهب لكن عليه دين مثلا 450 جراما من الذهب، كم يخرج؟ كم يخرج يا جماعة؟ لا شيء. لماذا؟ لأن ما عليه من الدين جعل ما عنده من المال أقل من النصاب، فإذا لا زكاة، إذا لا زكاة عليه على القول الصحيح. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه، يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه، قال فلا زكاة عليه فيه، فلا زكاة عليه فيه. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.